بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بيعة العقبة الثانية. قال رحمه الله تعالى: فلما وصلوا وعدوه العقبة من أواسط أيام التشريق للبيعة بعدما انقضى حجهم، فقال له العباس: ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فلما كان بالليل تسللوا من رحالهم مختفين، ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وهو مشرك، وكانوا يكاتمونه الأمر. فلما كانت الليلة التي واعدوا فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا له: يا أبا جابر، إنك شريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك أن تكون حطبا للنار غدا. قال: وما ذلك؟ فأخبروه الخبر فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا. فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلين، ومعه عمه العباس وهو يومئذ على دين قومه، ولكنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما نظر العباس في وجوههم قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. وكان أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي الجميع الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا وهو في منعة في بلده، إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعه. قالوا: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، وخذ لنفسك ولربك ما شئت.
طيب، هذا احنا ما درسنا
بس هذا شيء هو
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الحديث السابق عن بيعة العقبة الأولى، وكان النفر قليل، وعرفنا على أن تلك البيعة هي أن الأوس والخزرج بينهم وخلاف هم اليهود في هذه المدينة، وكان اليهود يتوعدون الخزرج، يعني الأوس والخزرج كما سمعنا أنه يطلق الاسم على الجميع بكلمة الخزرج، فكانوا يتوعدونهم بأنه قد أضل زمان نبي مبعوث وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا كانوا يقولون لليهود حينما يحدث بينهم الخلاف والقتال. فلما ذهب هؤلاء النفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، وكلما دخل مخيم جماعة قبيلة من القبائل وعرض عليهم دعوة الإسلام ويقول لهم أن قومه منعوه من أن يبلغ رسالة ربه ويطلب منهم الحماية، أي أن يؤمنوا به ثم يكونوا أنصاره على هذا الدين، إذا انتهى من هذا المخيم وانتقل للثاني، كان عمه أبو لهب يتبعه، يأتي لهؤلاء ويقول لهم إن هذا من قومنا وهو صابئ، يعني خارج عن الدين، ولا تسمع منه ولا تقبل دعوته. فكان الناس يقولون: لو كان هذا الرجل صادقا ما كان أقرباؤه يردون عليه هذا الرد. وهكذا حتى وجد هؤلاء النفر من الخزرج، فعرض عليهم أو سألهم أولا من أين هم، فأخبروه أنهم من يثرب، فقال أتجلسون حتى أحدثكم؟ فقالوا نعم. فلما جلسوا معه حدثهم عن الإسلام ودعاهم إلى الإسلام، فقال أحدهم أو بعضهم للبعض الآخر إن هذا هو الرجل الذي تتحدث به يهود وتوعدكم به، لأنهم عرفوا من سمته ومن حديثه ومن دعوته على أنه هذا هو الذي تبشر به اليهود ويريدون أن يؤمنوا به ثم يتسلطوا على الأوس والخزرج الذين هم يعادونهم. فقال بعضهم لبعض لا يسبقونكم إليه، فآمنوا به. فلما آمنوا به وبايعوه طلبوا منه أو اتفق معهم على أنه في العام القادم سيأتونه بعدد، فعرضوا على قومهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فقبلوا هذه الدعوة، وجاء عدد كبير منهم 70 ومعهم نسوتان أو 3، فتواعدوا في نفس الموعد المحدد وهم في منى. لما جاء الموعد المحدد كانوا يخفون أمرهم، ومعهم جابر بن عبد الله وهو من أشرافهم يعني من أعيانهم، يخفون عنه ذلك الأمر، أي يعني يخفون عنه أمرهم بأنهم سيقابلون محمدا وسيبايعونه. فلما جاء الوقت المحدد عرضوا عليه الكلام الذي سمعنا، قالوا أنت من أشرافنا ونخشى عليك أن تكون من حطم جهنم. فقالوا ما ذاك؟ فأخبروه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم دعاهم للإسلام، وأن عدد منهم قد آمنوا به، والآن حضر هذا العدد ويريدون أن يبايعونه على الإسلام. فقبل منهم فتسللوا إليه في الليل، يعني ننظر لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا في البيعة كيف، ثم سيأتي وقت الهجرة كيف هاجر أيضا. يعني إذا لم يكن عند الإنسان قوة ولا عنده استطاعة ما يمكن أن يظهر أمره للمخالفين كلهم لأنهم قد يرضون عليه. فالعباس وهو على دينه وهذا ابن أخيه قال له أنا أريد أن أذهب معه ولأسمع من هؤلاء القوم، لأنه يخشى عليه وهذا من باب الحمية، وإن لم يكن على دينه ولكنه هو عمه فخشي عليه. قال فتسللوا في الليل، يعني رجل ورجلين، من أماكنهم إلى المكان المحدد حتى اجتمعوا كلهم عنده أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما تكلم العباس فقال أنتم تعلمون أن محمدا منا وقد حميناه من قريش ولم يستطع أحد ينال منه شيئا، ولكنه أبى إلا أن يخرج إليكم، يعني أن ينتقل إليكم، فإن كنتم تعلمون من أنفسكم أنكم ستحمونه وأنه لا ينال منه أحد شيء فأنتم ما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم على أنكم لا تفوا بهذا فمن الآن. سمعنا قول هؤلاء، قالوا له أي لمحمد صلى الله عليه وسلم قد سمعنا يعني قولك العباس، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أطلب منا ما تريده لنفسك ولربك فنسمع ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام وكيف كانت إجابتهم. نعم.
فتكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. فكان أول من بايعه البراء بن معرور، فقال والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحرب والحلقة ورثناها صاغرا عن كابر. فاعترضه أبو الهيثم ابن التيهان وقال إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا.
نسمع هذا لا يعني على الكفر ولكنهم عقلاء، يقول للجماعة للرسول عليه الصلاة والسلام يقول بيننا وبين الناس حبال، يعني بيننا وبين الناس يعني اتصالات بين القبائل، وهذه الحبال سنقطعها كلها إذا بايعناك، كلهم سيخالفون لأنهم كلهم ضد الدعوة، كلهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول نحن على استعداد وسنبايعك، لكن نسأل إذا انتصرت وأصبح الأمر لك بعد ذلك ستتركنا وترجع إلى بلادك؟ نسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال لا والله بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم.
في قضية البيعة التي سمعنا أنها كانت محددة، أي أنهم يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحموا منه أنفسهم وأموالهم، ومعنى ذلك على أنهم إذا جاء عدو للرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة عند ذلك يدفعون عنه ويحمونه، لكن لم يبايعوه على الخروج للقتال. وسبق لنا التعليق على مثل ذلك، وهو أنه في غزوة بدر حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتراض عين قريش، قريش كانت لهم رحلة تسمى رحلة الشتاء والصيف كما ذكر الله عز وجل في كتابه، فيأخذون بضاعتهم وأموالهم ويذهبون إلى الشام يبيعون، ثم يأخذ من هناك بضاعة أيضا ويأتوها يبيعها في مكة. المهاجرون حينما هاجروا، ستأتي ذكر قصص يعني من قصصهم، كفار قريش سطوا على أموالهم وهم يلا نجوا بأنفسهم فأخذوا أموالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ندب حينما سمع بأن عير قريش راجع من الشام وهي بقيادة أبي سفيان، ندب الناس من يريد يخرج معه لاعتراض العير حتى يأخذون ما معهم تعويضا عن الأموال التي نهبوها منهم وأخرجوهم من ديارهم، فخرج معه عدد. حينما خرجوا أبو سفيان بلغه، لأن الأخبار تأتيهم، بلغه على أن محمدا سيعترض عيرهم، فأرسل إلى أهل مكة ورئيسهم أبو جهل وأمثاله على أن محمدا اعترض عيركم، فعزموا جميعا على المجيء إلى أهل المدينة أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيعترض هذا العير. فخرجوا وكان عددهم 1000. فلما نجى العير، يعني أبو سفيان بعدما سمع، بدل ما يأتي ببدر بالطريق هذه ساحر، ذهب إلى الساحر، ابتعد عن الطريق هذه بحيث أنه ينجو من محمد ومن معه الذين يريد أن يقطعوا عليه الطريق، فذهب إلى الساحل فانفلتت العير وبعدت، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يدركوها، فأرسل إلى أبي جهل وقال له إن العير قد رجت فلا حاجة للمجيء. ما رضي أبو جهل، وهذا أمر أراده الله عز وجل، قال لا يمكن أن يرجعوا حتى يصلوا إلى بدر وتضرب القيان على رؤوسهم ويشربون الخمور ويسمعون الناس جميعا على أنه لا يستطيع أحد أن يعترض عير قريش مرة أخرى. فجاءوا، إذن أصبح الرسول من معه ليس أمامهم إلا الجيش، العير ذهب وفي للقتال الآن. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وقال أشيروا علي، يعني يطلب المشورة، هل يرجع هل يمضي ماذا يصنع. فقام بعض المهاجرين فخطب يعني رد عليه واستعد وأنهم على استعداد لمقابلة العدو، يجلس ثم يقوم آخر، الرسول يعيد الكلمة أشيروا علي، فيقوم آخر من المهاجرين فيخطب ويتكلم ويجلس، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أشيروا علي، ففهم الأنصار أنه يقصدهم، لأن هؤلاء المهاجرون الذين جاءوا من مكة، لكن الأنصار فهموا أنه يقصدهم. فقام سعد قال كأنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. فخطب خطبته المشهورة وقال لو خطت بنا هذا البحر لخذناه معك، ولا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فإننا معكم مقاتلون.
ثم أخبره قال إن جماعة التخلف بالمدينة لا يعلمون أنه سيلقاك العدو وإلا لما جلس. فالرسول عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه. لماذا قال هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سمعنا البيعة أنهم بايعهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمنعوهم مما يمنع منه أنفسهم وأموالهم، بمعنى أنه إذا جاء العدو له في المدينة فعليهم أن يدفعوا عن هذه البيعة، ولم يبايعوه للذهاب للقتال. والرسول عليه الصلاة والسلام يفي بالعقود وبالعهود، ولهذا لما خطبهم واستعدوا ذلك الاستداد مضت المعركة. وسيأتي قصة بدر ماذا صار فيها وكيف كان النصر للمسلمين مع قلتهم، قلة عددهم وعددهم، والله عز وجل كتب لهم النصر. وقال أخبر الله في كتابه إذ أنتم بالعدة القصوى بالعدة الدنيا والركب أسفل منكم ولو تواعدتم، الركب أسفل منكم يعني نية هناك، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وآية أخرى قبلها وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والله يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل، يعني أنتم ترغبون غير الشوكة، يعني ترغبون العير، أما الشوكة اللي هي الحرب ومن معهم من الاستعداد ما ترغبون هذا، ولكن الله أراد شيئا آخر. ثم حدث ما حدث، فقتل أبو جهل وقتل 70 من صناديد قريش، ولم يقتل من الصحابة إلا 13 أو 14، وأصبحت الهزيمة الكبرى، بل كان هو الفتح، وأسر 70 منهم وقتل 70 منهم. والله عز وجل أراد أن يفرق بين الحق والباطل، وأصبحت هذه المعركة هي المفرقة أو الفارقة بين الحق والباطل. نستمر.
قال رحمه الله تعالى: فلما قاموا يبايعونه أخذ بيده أصغرهم أسعد بن زرارة فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فضروه فهو أعذر لكم عند الله.
فقالوا: هذا ما قاله العباس في البداية، إن تريد أن تحموه فخذوه، وإن تريد أن تقصر وتتركوه فاتركوه من الآن. هذا نسمع لك الرد على ما قبلوا منه. نعم.
فقالوا: أمط عنا يدك، فوالله ما نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقاموا إليه رجلا رجلا يأخذ منهم ويعطيهم بذلك الجنة، ثم كثر اللغط. فقال العباس: على رسلكم، فإن علينا عيونا.
اسمع الكلام، يعني هم كثرة 70، وعادة الكلام يكثر وترتفع الأصوات، فالعباس يقول علينا عيون، يعني علينا ناس يراقبون من كفار قريش، فلا ترفعوا أصواتكم. تفضل.
ثم
نعم أنا وبعدين نسمع إبليس ماذا يعني ماذا صنع الآن. تفضل. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا كفلاء على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. وفي رواية أن موسى اتخذ من قومه 12 نقيبا، فكان نقيب بني النجار أسعد بن زرارة، ونقيب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، ونقيب بني ساعدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، ونقيب بني زريق رافع بن مالك بن عجلان، ونقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، ونقيب القوافل عبادة بن الصامت، ونقيب الأوس أسيد بن حضير وأبو الهيثم ابن التيهان، ونقيب بني عوف سعد بن خيثمة. وكان جميع أهل البيعة 70 رجلا وامرأتين.
هذا الجماعة الذين بايعوه، وهؤلاء النقبة كما سمعنا يعني كفلة، يعني كل واحد يضمن جماعته الذين هم تبعه، فتمت البيعة. الآن سيأتي الخبر الذي هو حينما رجعوا وجاء عدد من قريش إلى الأوس والخزرج وقالوا لهم سمعنا أنكم اجتمعتم بصاحبنا حتى تأخذوه وتتقووا بعد ذلك علينا ويصير حرب بيننا وبينكم، ونحن لا نحب أن يكون بيننا وبينكم خلاف، يعني بيننا وبينكم يعني اتصالات وبيننا وبينكم معروف، ولا نريد أن يكون الحرب بيننا وبينكم، يعني نريد بيننا وغيركم، أما أنتم فلا. فنسمع الآن الاعتذار، يعني المشركون الذين بقوا على دينهم لا يعلمون شيئا عما حدث، وهؤلاء الذين بايعوا يعرفون الواقع، فانطلق أولئك يحلفون بأن لم يصير من هذا شيء ولم نعلم بذلك شيء. وعبد الله بن أبي سلول يقول ما كان أهل يثرب يخالفونني ولا يعملوا عملا دوني، ولو كنت في يثرب لو كنت في المدينة لا يعملوا مثل هذا العمل. وهذا يعني من الله عز وجل، الجماعة ساكتون وهؤلاء يحلفون وأنه لم يحدث من ذلك شيء. نعم تفضل.
فلما بايعوه صرخ الشيطان بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الأخاشب، هل لكم في محمد والصبأة معه؟
يا أهل الأخاشب يعني المنازل، لأنهم الناس نازلين في منها، والأخاشب معناها المنازل، وهذا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أزب العقبة، وهذا اسم يعني من أسماء الشيطان، هذا شيطان. فهو صرخ بصوته العالي وقال: هل لكم في هؤلاء الصبأ الذين يعني صبروا، الصبي معنى الذي يرجع عن دينه، معنى صبروا تركوا الأصنام وتركوا عبادتها ورجعوا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: هل لكم بهؤلاء الصبأ ومحمد ما صنعوا؟ فنسمع تفضل.
نعم. قد اجتمعوا على حربكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارفضوا إلى رحالكم،
يعني قال يرجعوا كل واحد ذهب إلى رحله خلاص بعدما انتهت البيعة، وهذا هو المقصود. نعم.
فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل مكة غدا بأسيافنا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا،
يعني حينما بايعوا هذه البيعة ويعرفون ما يعمله كفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع من آمن حيث نكلوا بهم وعذبوهم، قال له: لو أردت أن نميل عليهم من الآن بدأنا في الجهاد، منهم 70، ماذا سيصنعون مع تلك الجيوش مع تلك الأمم؟ والأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعمل شيئا إلا بإذن ربه، وإلى هذه الساعة لم يأذن له بالقتال، وإنما بعد ذلك حينما وجد العدد الذي يمكن أن يقوم بالجهاد في سبيل الله الله عز وجل أذن لهم، أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهذا إذن كان لهم حينما ظلمهم أولئك فأذن الله لهم، ثم بعد ذلك صار الجهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما أصبحوا غدت عليهم جلة قريش، فقالوا: إنه بلغنا أنكم جئتم صاحبنا البارحة تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث رجال ممن لم يعلم يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء، والذين يشهدون ينظر بعضهم إلى بعض،
يعني الذين بايعوا كل بعضهم ينظر لبعض يقول يعني شوف يعني كيف، وهؤلاء يحلفون أنه ما حدث فيه. نعم.
وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل، ما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني.
يقول: لا يمكن أن يعملوا شيء إلا بإذنه، لو لم أكن هنا موجود بينهم، لو كنت بعيد في يثرب في المدينة لم يعملوا مثل هذا حتى يتصلوا بي ويسألوني ويستشيروني ماذا يصنعون. نعم.
فقام القوم وفيهم الحارث بن هشام وعليه نعلان جديدان، فقال كعب بن مالك كلمة كأنه يريد أن يشرك بها القوم فيما قالوا، فقال: يا أبا جابر، أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى؟ فسمعها الحارث فخلعها من رجليه ثم رمى بهما إليه وقال: والله لتنتعلنهما. فقال أبو جابر: مه، أحفظت الفتى فاردد إليه نعلي. قال لا أردهما إليه والله فأل صالح، لئن صدق الفأل لأسلبنه. فلما انفصلت الأنصار عن مكة صح الخبر عند قريش فخرجوا في طلبهم.
يعني لما صح الخبر بأنهم بايعوا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان معهم وأنهم اتصلوا به، يعني تأكدوا بعد ذلك، لكن قد انتهى موسم الحج، الناس في الطريق راجعين، عند ذلك فزعوا يبحثون بعدهم. ونسمع ما حدث لبعضهم. نعم.
فلما انفصلت الأنصار عن مكة صح الخبر عند قريش فخرجوا في طلبهم، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فأعجزهم المنذر ومضى. وأما سعد فقالوا له أنت على دين محمد؟ قال نعم. فربطوا يديه إلى عنقه بنسعة رحله وجعلوا يسحبونه بشعره ويضربونه، وكان ذا جمة، حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. وتشاورت الأنصار أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم فرحلوا إلى المدينة.
يعني خرج بعدهم وحدث ما حدث. الاثنان واحد نجا ضردوا ما استطاعوا عليه، واحد قبضوا عليه وعذبوه وعملوا به هذا. المطعم هذا الذي معه حينما جاءوا إليه ليخلصوه يعني منهم قالوا هذا كما تعلمون من أهل يثرب، وطريقنا إلى الشام من عندهم، فإذا عملتم مثل هذا العمل غدا سيعملون لنا، فما ينبغي مثل هذا. المهم أنهم فتوه منهم. عزم الأنصار لما عرفوا على أنه أخذ أن يرجعوا إلى مكة، ولكن طلع عليهم يعني وجدهم في الطريق راجع إليهم. نسمع الأبيات التي قالها ذاك الشاعر يعني.
وكان الذي أصره ذرار بن الخطاب الفهري، وقال تداركت سعدا عنوة فأصرته، وكان شفائي لو تداركت منذرا، ولو نلته طلت هناك جراحه، أحق دماء أن تهان وتهدرا.
يعني مصممون على دينهم وعلى عقيدتهم وأنهم على الحق وأن هؤلاء على الباطل، وما عرفوا على أنهم على الباطل هم. وهؤلاء جميعا أكثرهم أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم وأصبحوا يجاهدون في سبيل الله، ولكن في أول الأمر ما وفقوا. نعم.
فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه فخرت بسعد الخير حين أسرته، وقلت شفائي لو تداركت منذرا، وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستبعض طمرا إلى أهل خيبرا، فلا تكك الشاة التي حتفها بجفر ذراعيها فلم ترض محفرا، ولا تكك الوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرا، ولا تكك الثكلى وكانت بمعزن عن الثكل لو أن الفؤاد تفكرا، ولا تكك العاوي وأقبل نحره ولم يخشه من النبل مضمرا، أتفخر بالكتان لما لبسته وقد تلبس الأنباط ريطا مقصرا، فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البيداء يهوين حسرا.
يعني حسان هو شاعر الأنصار وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما هجر الرسول عليه الصلاة والسلام بشعرهم استأذنه أن يهجو قريش، فقال كيف تهجوهم وأنا منهم، لأنك لما تهجوهم وتتكلم عليهم معنى هذا سينالني، فقال إني سأسلك منهم مثلما تسل الشعر من العجين، يعني يقول لن يصيبك من كلامي شيء بل كله سينصب عليهم. هو الآن يرد على هذا الرجل الذي قال لو تداركت سعدا صار كذا وكذا، يضرب له المثل يقول الذي يهدي القصائد نحو نحن في المدينة مثل واحد يستبرع تمر ويذهب به إلى خيبر. إيش هذا؟ إيش معناه؟ معناه أن خيبر هي بلاد التمور والزراعة في هذه التمور، فإذا كان اشترى واحد تمر وجابه لخيبر من يشتري منه؟ يعني تكسب زراعته ولا يستفيد يخسر. فيقول الذي يهدي القصائد نحونا مثل واحد يشتري له تمر يذهب به إلى خيبر حتى يبيعه عنده. الشاهد أن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع النصر. نعم.
وسمعت قريش قائلا يقول بالليل على أبي قبيس بأي يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. قالوا من هما؟ قال أبو سفيان: أسعد بن بكر أم سعد بن هزيم؟ فلما كانت الليلة القابلة سمعوه يقول: فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا، على الله في الفردوس من تعارف، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. فقال أبو سفيان: هذا والله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ.
يعني هم الذين إذا أسلموا أو أسلما الاثنين فسيكون نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خلفهم عدد من الرجال من القبائل الذين ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الهجرة إلى المدينة. قال رحمه الله تعالى: وأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة فبادروا إليها. وأول من خرج أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة، ولكنها حبست عنه سنة، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد هي وولدها إلى المدينة، ثم خرجوا أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق منهم بمكة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وأعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه.
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة السابقة لم يؤذن له بالهجرة، ولا يخرج رسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلا بإذن ربه. في المرة الأولى أذن لعدد ممن ظلموا أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال أن بها ملك لا يظلم عنده أحد، فهاجر عدد كبير منهم إلى الحبشة. ثم بلغهم على أن قريش هاجرت الرسول عليه الصلاة والسلام، فرجع أبو سلم، يعني ممن رجع أبو سلم رجع هو وزوجته. فحينما أذن في الهجرة أول ما هاجر هو وزوجته، ولكن حدث لهم شيء من كفار قريش ما يحتمله إلا هو وأمثاله. القصة هنا طويلة ودين تقرأ عنها تسمع ممكن نقرأ هنا القصة لهجرة أبي سلمة مع زوجه وما الذي حدث لهما، هي حقيقة قصة تدمع العين.
قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ذكر المهاجرين إلى المدينة، هجرة أبي سلمة وزوجه وحديثها عما لقيا. فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين من قريش.
أم سلمة كما تعلمون هي بعد أن توفي أبو سلمة أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين. هي الآن تحدث ما الذي جرى لها ولزوجها ولابنها عندما أرادوا الهجرة إلى المدينة.
فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، واسمه عبد الله. هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعة بسنة، وكان قد قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة من أرض الحبشة. فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا. قال ابن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره، ثم حملني عليه، وحمل ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبك هذه صاحبتك هذه على ما نطوقك تسير بها في البلاد؟
لأن هي منهم، ويقول أنت الآن غلبتنا على نفسك وأردت أن تذهب، لكن هذه المرأة منا لا يمكن أن تأخذها معك، فننظر للصراع الذي حدث معه. طيب تفضل. نعم.
قالت فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد ورهط أبي سلمة فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبها. قالت فتجاذبوا بني سلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة.
شوف الآن كيف كانت القصة. هذه امرأة والإيمان دخل في قلبها وعزمت على الهجرة، قومها أخذوها بهذه الصورة. لما أخذوها قوم بني أبو سلمة قالوا ابننا هذا لا يمكن أن يبقى عندكم، فأخذوا ابنها، فأصبحت هي لا زوج ولا ابن. مكثت سنة كاملة كما تقول القصة أنها كل يوم تطلع إلى الأبطح وتبكي إلى غروب الشمس، واستمرت هذه الفترة الطويلة كلها حتى أنقذها الله بشخص عاقل وجاء إليهم وقال لماذا تعمل بهذه المرأة وتعذبونها وتفرقون بينها وبين زوجها وبين ابنها، فأذنوا لها. نعم اسمع.
قالت رضي الله عنها ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسى سنة أو قريبا منها،
حتى أمسي يعني إلى الغروب،
حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تخرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت.
جاء الإذن. نعم طيب.
قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت وما معي أحد من خلق الله. قالت فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخا أبي عبد الدار فقال لي
الذين هم حجبة الكعبة بني شيبة، يعني وجدها في الطريق وقالها إلى أين؟ فقالت إلى يثرب إلى زوجي. ومن معك؟ قالت ما مع أحد إلا الله ثم ابني هذا. فننظر لهذه النحوة من هذا الرجل وما زال على دينه، يعني إلى الآن لم يدخل في الإسلام. ننظر لهذه النقوة التي حدثت عنده وماذا صنع مع هذه المرأة وكيف كان يعمل معها في الطريق إلى أن أوصلها المدينة. نعم.
فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت قلت أريد زوجي بالمدينة. قال أوما معك أحد؟ قالت قلت لا والله إلا الله وبني هذا. قال والله ما لك من مطرك؟ فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي. ثم
يعني إذا انتهت المحطة أراد أن ينزل تعب من السفر وأناخ البعير الذي راكب عليه ينيخه ثم يبتعد، فإذا نزلت عن بعيرها بعد ذلك يأتي البعير فينقل إلى مكان آخر للرعي أو يعمل أي حاجة، ثم يذهب هو بنفسه تحت شجرة حتى يأتي الموعد موعد الرحلة، بعد ذلك يقدم لها البعير ويبتعد، فإذا ركبت عن البعير بعد ذلك يأخذ بخطامه ثم يذهب به. نعم.
كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، ف فإذا دم الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني وقال اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة.
يعني انظر المسافة والرحلة في المشي، يعني الإبل من ذاك التاريخ يعني تأخذ هذه المسافة الطويلة، وفي الليل وفي النهار مسافر معهما ويعمل مثل هذا العمل. هو كما قلنا ما زال على دين قومه، ولكن النخو كما يقولون العربية وعند أولئك الشيم وعندهم المعروف عمل مثل هذا العمل. وننظر لما وصل المدينة ماذا صنع، بس دلها على المكان الذي فيه زوجها ثم رجع. هذه كلها مهمة. نعم.
فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. قال فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل بني سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة.
ولا شك أنه كريم بمثل هذا العمل الذي عمله، وظهر أنه استشهد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك.
قال الشيخ رحمه الله تعالى تآمر قريش بدار الندوة على قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الآن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأصحابه في الهجرة، ثم بدأوا ينتقلون من مكة إلى المدينة. يعني من استطاع ينجو نجا، ومن عذب أو حبس بقي، حتى لما فكر قريش وقالوا إن محمدا سيكون له العدد والعدة والقوة وسيهاجمنا، فعملوا مؤتمرهم في دار الندوة. يعني حينما اجتمعوا حضرهم الشيخ الكبير إبليس، وبدأوا يتداولون في نفس القضية ماذا يصنعون في محمد، فكل واحد يدلي برأيه. منهم من يقول نسجن ونحبسه خلاص في داره ما يطلع منها، فيقول بعضهم ممكن يأتي أصحابه فينقذوه، والشيخ هذا الشيطان لا يوافق يقول هذا ما هو برأي. منهم من يقول ننفيه نخرجه من بيننا، فيعترضون على هذا الرأي ويقول أنه رجل صاحب دعوة ولسان وسيجتمعون الناس عليه وسيدخل إليكم مرة أخرى. كذلك إبليس لا يوافق على هذا الرأي. فقال أبو جهل وقع لي خاطر أو وقع لي رأي لم أركم وقعتم عليه. قالوا ما هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة فتى شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعوا جميعا ويضرب محمدا ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع أهل بيته بنو عبد مناف أن يقاتلوا الناس جميعا، فيرضون بالدية فنعطيهم الدية وننتهي منهم. فقال الشيطان هذا هو الرأي السليم وهو الصواب. نسمع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تجهزوا وخرجوا بأهليهم إلى المدينة، عرفوا أن الدار دار منعة وأن القوم أهل حلقة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشتد أمره عليهم، فاجتمعوا في دار الندوة وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
في القصة هم لما شافوا هذا الشيخ ما يعرفونه، يعني ليس منهم، وأنكروه وسألوه من أنت، فأخبرهم قال أني سمعت أن هناك أمرا يهمكم وأنا لي تجارب، فأردت أن أشارككم لعلكم لا تعدموا رأيا مني أقدمه لكم. فقالوا تفضل. خلاص. نعم.
فأشار كل منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل قد فرق لي فيه برأي، ما أراكم وقعتم عليه؟ قالوا وما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما جلدا ثم نعطيه سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع ولا يمكنها معاداة القبائل كلها ونسوق ديته. فقال الشيخ لله ضر هذا الفتى هذا والله الرأي
لأنه هو شيطان مثل ما كان فرعون هناك هو فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فهو رأى أن هذا هو الرأي الصارم الرأي الصواب الذي يمكن أن ينفذ لكن كما قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والآية الكريمة في هذه القصة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله عز وجل أنزل هذه الآية على كراتك هذه الليلة لا ترى على كراتك لأن الله عز وجل عاصمه منه فنسمع الآن اكمل.
فتفرقوا على ذلك فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. قال رحمه الله تعالى وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا فقال أخرج من عندك فقال إنما هم أهلك يا رسول الله.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتخلف يوم عن منزل أبي بكر إما في الصباح وإما في المساء حتى هذا اليوم جاء في الظهيرة يعني في وقت ما كان يأتي. فأبو بكر علم على أن الرسول ما جاء في هذا الوقت إلا لأمر مهم ولهذا لما دخل أجلسه على سريره فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج من عندك فأخبره أن ما فيه إلا أهله يعني عائشة وأختها أسماء. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أذن له بالهجرة فقال له الصحبة يا رسول الله لأنه كان يستأذن منه قبل ذلك أن يهاجر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لا لعل الله يجعلك صاحبا. فطمع أبو بكر أن يكون الصاحب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اشترى راحلتين وكان يعرفهما ويعدهما لهذه الرحلة التي ستأتي. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له هذا القول قال له الصحبة قال نعم ثم أخبره بأن هناك راحلتين يعني أعدهما لهذا العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يمكن أن يأخذها إلا بالقيمة يعني لا يأخذها إلا بثمنها فأخبره بقيمتها فقال نعم نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله قال نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت وأمي إحدى رحلتي هاتين فقال بالثمن. وأمر عليا أن يبيت تلك الليلة على فراشه واجتمع أولئك النفر يتطلعون من صير الباب ويرصدونه يريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذه من مناقبه العظام أعظم منقبة له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيت على فراشه وهو يعلم على أن هؤلاء الفتيان الذين أعدوا عدتهم ليضربوه على فراشه فنام على هذا الفراش. فهذه من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأخذ البرد برد الرسول عليه الصلاة والسلام وتغطى به فبعثوا يحرسون وينظرون في الباب في الفتحة هذه متى يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يضربوه هذه الضربة الواحدة حتى يبطون عليه. فهناك رجل كان بعيد ما عنده الخبر هذا الذين هم تمروا عليه فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وحث على رؤوسهم التراب وكان يقرأ الآيات في سورة ياسين جعلهم بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا الله عز وجل أعماهم عنه وذهب إلى بيت أبي بكر. فجاء الرجل هذا قال لهم ماذا تنتظرون؟ قالوا ينتظرون محمدا حتى يعملوا به ذلك العمل. فقال الرجل قد خرج ذهب. فإذا الموجود على ابن أبي طالب وهم لا يريدون على ابن أبي طالب ما يريدون إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فذرها على رؤوسهم وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأنزل الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
هذه الصفة كما سبق لنا في التفسير باب الأسماء والصفات كلمة المكر وكلمة الخداع لا تقال إلا في المقابلة، يعني ما يقال عن الله سبحانه وتعالى ماكر أو خادع، هذا لا يجوز، لكن في المقابلة هو يكون أغلب، يعني يغلب خصمه الذي يعمل مثل ذلك. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم مكروا بالرسول عليه الصلاة والسلام من أجل إما أن يثبتوه يعني يسجنوه، وإما أن يخرجوه يعني يسفروه يطردوه من مكة، وإما أن يقتلوه، فأجمعوا على قتله كما أشار أبو جهل ووافق على رأيه إبليس، أرادوا ذلك العمل والله عز وجل نجاه منهم وخرج. والسيرة كما سبق الحديث في أول الكتاب هذا على أنها لا تعامل معاملة الحديث أي الرواية في الحديث، وإنما ينظر للعموم والأدلة التي يعني وجدت فيها. هذه القصة نفسها وإن كان تكلموا فيها في السيرة، ولكن الآية كما سمعنا تدل على ذلك، والقصة بعمومها يدل عليها القرآن، فالسيرة دائما تكون بهذا الجانب. فهذه القصة سمعناها الآن والآية هذه أيدتها. ننظر ماذا صار بعد ذلك حينما ذهب أبو بكر إلى ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، وماذا صنعوا في الخروج من البيت، وإلى أي جهة اتجهوا، وكم الفترة التي مكثوها في الغار، ومن الشخص الذي استأجروه حتى يدلهم على الطريق، لأنهم لا يعلمون مكة المدينة بطرقها الوعرة، فاستأجروا رجلا خريثا وكان على دين قومه ولكنه أمين، فمكثوا 3 أيام. ونسمع ماذا كان يعمل أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجهم من الخوخة التي هي خلف الدار خلف البيت، ما خرجوا بالواجهة المعروفة حتى يشاهدهم الناس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعني يخفي أمره على هؤلاء الذين يتربطون به. هذه القصة العجيبة تبين على أن الدين منصور وأن العاقبة للمتقين، مهما كان الجبروت للظلمة وللكفار مهما كان. فالرسول عليه الصلاة والسلام وحيد، هو وأبو بكر 2 حينما خرجوا بهذه الصفة. قريش جعلوا دية يعني 100 ناقة لمن يدلي بخبر عنهما، مثل الجوائز اللي نسمعها الآن تدفع حتى يأتي بالشخص الذي وضعه كذا وكذا، فقالوا من أحضره ويأخذ 100 ناقة. فخرجوا يبحثون كل من يريد الجائزة، ولكن الله عز وجل أعماهم. والخطة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كانت الخطة الناجحة بإذن الله تبارك وتعالى بعدما هدأ الطلب. يعني نعرف أن في البداية الناس كلهم يبحثون، لكن بعد 3 أيام الناس يعني خف البحث، ما وجدوا، ما يدرون إلى أين ذهب. وجاء الخبيث هذا أبو جهل إلى أسماء وسألها أين أبوك، فقالت لا أدري، فلطمها فقها يعني كف في وجهها حتى سقط البرد لأنه جبير ظالم، ولكن الله عز وجل أنقذ رسوله ومن معه وذهب إلى المدينة. نسمع لهذا ونأخذ من هذا العبرة بأن الحق هو المنتصر مهما كان. قصة فرعون مع موسى عليه السلام وقومه، كيف كان فرعون؟ كيف كان التجبر وادعى أنه الإله الأعلى وعمل كل ما عمل وذبح الأبناء وأراد أن يعني يقضي على الدين، ولكن الله عز وجل أمهله ولم يهمله، في آخر لحظة أغرقه هو من معه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت أبي بكر فخرجا من خوخة في بيت أبي بكر الليلة، فجاء رجل فرأى القوم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. فلما أصبحوا قام علي رضي الله عنه عن الفراش فسألوه عن محمد فقال لا علم لي به. ومضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر إلى غار ثور، فنسجت العنكبوت على بابه. وكان قد استأجر عبد الله بن أريقة الليثي، وكان هاديا ماهرا، وكان على دين قومه وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث. وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار.
تعرفون القافة؟ القافة الذين يعرفون الأثر. فجدوا في الطلب إلى أين ذهب هذا الرجل، فأخذوا القافة معهم، كانوا يقصون الأثر، وبالفعل قصوا الأثر ونجحوا في كونهم يقصون الأثر حتى وصلوا إلى فم الغار. كان أبو بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لو نظر أحد من قدميه لرانا، قال ما ظنك بثنين الله ثالثهما، الله عز وجل أعمامه. أبو بكر رضي الله عنه الذي قدم نفسه وماله فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنشر هذا الدين، كانت في تلك الرحلة يعني في خروجهم من بيته إلى الغار، كان مرة يتقدم أمامه، ومرة يأتي على يمينه، ومرة يأتي على يساره، ومرة خلفه. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا هذه الحركة، فقال أتذكر أن العدو أمامنا فيتقدم، وأتذكر أنه على اليمين، وأتذكر أنه على اليسار أو في الخلف، أي هذه الحركات كلها من أجل أن يدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو إذا جاء. لما وصلوا إلى نفس الغار، وهو كما نعرف شبه البئر يعني، نزل فيه، تقدم أبو بكر رضي الله عنه حتى يشوف يعني يسدد الفتحات الموجودة فيه، ربما قلت فيه حيات، فيه شيء يعني يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمل ذلك العمل. هذا الرجل الذي هذا وصفه في هذه الحالة، غير ما دفعه من ماله وغير ما قدمه للإسلام والمسلمين، هذه الأعمال كلها تستحق من الناس أن يثنوا عليه وأن يدعوا له بالخير. ولكن بعض الذين خذلهم الله عز وجل، وذلك حكمه في عباده، يرجعون إلى هذا الرجل بالسب والشتم واللعن، وهو الذي عمل مثل ذلك العمل. ولهذا لما حدث بينه وبين عمر رضي الله عنه لما كان في المدينة بعدما انتهت كل الأمور وأصبحوا هم الموجودين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث بعض الخلاف سنذكره في مناسبة أخرى. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.